بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقبولا حسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونواصل بإذن الله تعالى تفسير القرآن الكريم، وقد وصلنا إلى سورة الممتحنة، وهذه السورة الكريمة من السور المدنية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. وهذه السورة لها مقاصد، ومن مقاصدها ومن أهدافها ومن فوائد آياتها تخليص قلوب المؤمنين من الولاء لغير دين الله تعالى، وهذه قضية في غاية الأهمية، أن يكون قلب المؤمن خالصا لدينه، وأن يكون الولاء لدين الله تعالى، وألا يكون الولاء لدين غير دين الله تبارك وتعالى. وهذه من أعظم مقاصد هذه السورة الكريمة. تبدأ السورة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. تبدأ السورة الكريمة بنداء من الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. ينتبه المؤمن إلى أن هذا نداء من الله سبحانه وتعالى له، وهذا النداء ينتبه له المسلم أولا ثم ينظر إلى ما بعده ثانيا كما اعتدنا. فإنك إذا استمعت إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فتنظر إلى ما بعدها، لأن ما بعدها إما أمر وإما نهي كما عرفنا قبل ذلك. فإن كان أمرا ائتمرنا به، وإن كان نهيا انتهينا عنه. هنا يقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، انتبهوا، فلا تتخذوا أعدائي وأعداءكم أولياء. وهذه قضية في غاية الأهمية. من كان عدوا لله كيف يكون وليا لي؟ ده سؤال لازم كل واحد فينا يسأله لنفسه. الله عز وجل اتخذ له أعداء، فالله سبحانه وتعالى سمى هؤلاء أعداء له. طيب هم أعداء لله، كيف يكونوا أولياء لي؟ وهذه آية صريحة في الولاء: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هناك أناس اختاروا لأنفسهم أن يحاربوا الله ورسوله، اختاروا لأنفسهم أن يكونوا أعداء لله، لا يؤمنون بالله، كفروا بالله، جحدوا بنعم الله، أعلنوا كفرهم لله عز وجل. كيف يكون المؤمن مؤمنا وهو يتخذ هؤلاء الأعداء أولياء؟ كيف يكون ذلك؟ لا يستقيم، صحيح؟ فالله عز وجل حذر المؤمنين من ذلك، فقال لهم: لا تتخذوا أعدائي وأعداءكم أولياء، لأن هذه القضية قضية إيمانية. حينما يسلم المؤمن ويسلم قلبه لله عز وجل ويتبع هذا الدين العظيم فإنه يسير وفق شرع الله. فالله عز وجل اتخذ هؤلاء أعداء له لأنهم عادوه وكفروا به وكذبوه، فلا يكون المؤمن وليا لهم أبدا. يبقى دي من أهم القضايا العظيمة التي بدأت بها هذه السورة، وتؤكد الآيات بعد ذلك كيف أن هؤلاء الأعداء لا يكونوا أولياء للمؤمنين أبدا. ما ينفعش يكون وليك، ما ينفعش تحبه ولا تناصره ولا تعامله بمعاملة المؤمنين ولا تعطيه مال المؤمنين ولا يكون عليه ما على المؤمنين وهو عدو لله عز وجل. تبرأ الله عز وجل منه. توالونهم وتوادونهم وقد كفروا بما جاءكم على يد رسولكم من الدين. هو ده السبب لماذا سماهم الله أعداء. هو ربنا سبحانه وتعالى حيعادي أحد كده حيعاديه خلاص؟ لا، هناك سبب. سبب أنهم صاروا أعداء لله أنهم إيه؟ كفروا بما جاءكم على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فهؤلاء كفروا بما جاءكم للحق، فلذلك استحقوا أن يكونوا أعداء لله، فلا تتخذونهم أولياء. يخرجون الرسول، شوف بقى المصيبة الثانية. أول مصيبة كفروا بالله خلاص، المصيبة الثانية ماذا فعلوا؟ يخرجون الرسول صلى الله عليه وسلم من داره. يعني جمعوا بين أكثر من مصيبة، بعدما كفروا بالله جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليه وأخرجوه من داره، المكان الذي ولد فيه وتربى فيه ونشأ فيه، أخرجوه من داره. ثالثا، ويخرجونكم أنتم كذلك من دياركم بمكة. دي مصيبة ثالثة. ما طبعا إذا أخرجوا الرسول ماذا سيفعلون بالمؤمنين؟ سيخرجوهم، صحيح، من باب أولى. سيخرجونكم من دياركم، فأخرجوكم من دياركم من مكة. لا يراعون فيكم قرابة ولا رحما، هم ما بصوش القرابة ولا نظروا إلى الرحم التي بينكم وبينهم، هم لم ينظروا إلى هذا. هم أخرجوكم وعادوكم لأنكم تركتم دينهم، لأنكم تركتم ما عليه آباءكم وأجدادكم. لا لشيء إلا أنكم آمنتم بالله ربكم. السبب الرئيسي أنكم آمنتم بالله. شوف الله عز وجل يقول في الآية أن تؤمنوا بالله ربكم، هو ده السبب الحقيقي وراء كل هذا. آمنتم فتركتم دينهم، تركتم دين آبائكم وأجدادكم، وآمنتم بالله، فكان هذا سببا للعداوة والبغضاء ولإخراجكم من دياركم، وفعلوا بكم ما فعلوا. إن كنتم خرجتم لأجل الجهاد في سبيلي ومن أجل طلب مرضاتي، يبقى نفذوا هذه العداوة بينكم وبين هؤلاء أعداء الله إن كنتم خرجتم لله، وإن كنتم تريدون مرضات الله. يبقى أنا بسأل نفسي سؤال، لماذا أعادي من عاد الله؟ لأنني أحب الله، لأنني أريد ابتغاء مرضات الله، صحيح؟ لأنني خرجت لله عز وجل، فإذا أمرني الله عز وجل بالخروج في سبيله فخرجت ابتغاء مرضاته. قال تسرون إليهم بأخبار المسلمين مودة لهم، ودي نقطة خطيرة يحذر منها رب العالمين تبارك وتعالى. هؤلاء القوم الذين آمنوا، إياكم أن تجعلوا بينكم وبينهم أسرار، ده عدوك، إزاي تديله إيه؟ سر، ما ينفعش. تسرون إليهم بالمودة، بتقول لهم أسرار هؤلاء المؤمنين الذين كانوا بمكة ضعاف وخرجوا من مكة وهم ضعاف، تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا لله ولرسوله، كيف تسرون إليهم بهذه الأخبار؟ كيف تجعلون بينكم وبينهم إيه؟ مودة، ما ينفعش. تسرون إليهم بأخبار المسلمين مودة لهم وأنا أعلم سبحانه وتعالى بما أخفيتم من ذلك وما أعلنتم. هيبقى بينكم وبينهم سر، من الذي يعلمه؟ الله سبحانه وتعالى يطلع عليه، فهو يعلم هذا السر، يعلم ما أسررت في نفسك وما أعلنت، وهو أعلم بما أخفيت وما أعلنت. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كما ذكر سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فماذا تسر بينك وبين الناس؟ فإن الله عز وجل يعلمه. لا يخفى علي شيء من ذلك ولا من غيره. احذر بقى، شوف بقى الكلام الخطير. ومن يفعل تلك الموالاة والموادة للكفار فقد ضل أي فقد انحرف. أنت كده دخلت في طريق إيه؟ غير مستقيم، طريق الضلال، طريق الانحراف. فقد ضل أي فقد انحرف عن وسط الطريق وضل عن الحق وجانب الصواب. فلذلك ختم الله عز وجل هذه الآية الأولى بهذا الختام العظيم في قوله ومن يفعل ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فاحذر أيها المؤمن أن تكون وليا لعدو الله، احذر أيها المؤمن أن تكون وليا لمن عاد الله ورسوله، لمن حارب الله ورسوله. كيف تكون وليا لهم؟ كيف توليهم؟ كيف تسر إليهم بمودة وبأمور لا يصلح أن يطلعوا عليها؟ كيف تنسى ما فعلوا مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال سبحانه وتعالى مبينا شأن هؤلاء الأعداء: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. هؤلاء الأعداء إن يظفروا بكم، يعني لو قدروا عليكم، لو استطاعوا أن يتمكنوا منكم، ظفروا بكم، إن يثقفوكم يعني إن يظفروا بكم هيعملوا فيكم إيه؟ قال يظهروا ما يضمرونه في قلوبهم من العداوة. هو النهاردة يتعامل معك عادي ليه؟ لأنه لا يتمكن منك، مش مسكك، لم يظفر بك. فإذا ظفر بك وتمكن منك أظهر لك إيه؟ العداوة والبغضاء. إن يثقفوكم يكونوا لكم إيه؟ أعداء. يبقى تاخد بالك كويس، مش أفرح بأنه هو لين وهين معايا، أفرح بأنه بيتعامل معايا معاملة ببشاشة وبلين في قلبه معي، فيظهر لي ما لا يبطن في نفسه. قال إن يثقفوكم أي إن يظفروا بكم يكونوا لكم أعداء فيظهروا لكم ما يظهرونه في قلوبهم من العداوة. ويمدوا أيديهم إليكم بالإيذاء والضرب. ما هو لو انفرد بيك هيعمل ايه؟ هيبقى حبيب معاك؟ لا، سيؤذيك بيديه وبلسانه وسيضربك وسيشتمك وسيقذفك وسيفعل بك كل ألوان العذاب. ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بإيه؟ بالسوء. هذا حال أعداء الله، لأنهم عادوا الله ورسوله فلن يلينوا معكم ولن يكونوا معكم على ما أنتم عليه من أحوال المؤمنين. قال ويطلقوا ألسنتهم بالشتم والسب وتمنوا لو تكفرون بالله وبرسوله لتكونوا مثلهم. يبقى ربنا قال وودوا لو تكفرون، يبقى الكافر عايز يكون ايه؟ مثله. وودوا لو تكفرون، هو لن يتركك ولن يتخلى عنك ولن يترك إيذاءه لك ولن يكف يده عنك حتى تكون ايه؟ مثله. وودوا لو تكفرون. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا هذه المسألة الخطيرة: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. هذه القرابة لن تنفعكم، انتم متمسكين بها وهم أعداء لله، ولكن هذه القرابة التي تمسكتم بها لن تنفعكم هذه القرابة يوم القيامة. ولا أولادكم الذين ظلوا على الكفر ولم يؤمنوا لم يلحقوا بكم لن ينفعوكم إذا وليتم الكفار من أجلهم يوم القيامة. يوم القيامة ماذا يكون؟ يفصل الله عز وجل بينكم، فيفرق الله عز وجل بين الخلائق يوم القيامة، كل واحد مع نفسه، صحيح؟ فلن تنفعك القرابة ولن ينفعك الأولاد ولن ينفعك موالاتك لهؤلاء الكفار. قال فيدخل أهل الجنة منكم الجنة ويدخل أهل النار النار. خلاص، في فصل، في تفرقة يوم القيامة، كل على حسب ما اتبع، على حسب ما كان عليه في الدنيا. فهؤلاء يفصل الله عز وجل بينكم وبينهم، فأهل الجنة يدخلون الجنة وأهل النار يدخلون النار. ف فلا ينفع بعضكم بعضا، محدش هينفع حد، والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه سبحانه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. ثم تنتقل الآيات إلى أمر عظيم من الأمور التي حدثت مع نبي الله الخليل إبراهيم عليه السلام، فيقول ربنا مبينا تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أيها المؤمنون، ربنا تبارك وتعالى يخبركم فيقول لكم: لقد كان لكم قدوة حسنة. والمؤمن دائما يحتاج إلى القدوة الحسنة. خلي بالك، من علامات الإيمان ومن علامات الاتباع الحق لهذا الدين أن يكون للمؤمن قدوة حسنة. وأعظم قدوة حسنة للمؤمن هو من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. وأيضا أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم قدوة حسنة لمن؟ للمؤمنين. فهذا نبي الله الخليل إبراهيم عليه السلام أسوة حسنة لكم أيها المؤمنون. ولذلك قال الله عز وجل فيه، وهو أمر خاص: هو سماكم المسلمين من قبل. فهناك صلة بيننا وبين نبي الله من؟ إبراهيم الخليل عليه السلام. فيذكر الله عز وجل في هذه الآية أن فيه قدوة حسنة لنا، أسوة حسنة لنا، وفي أيضا المؤمنين الذين كانوا معه. إذا كان لكم فيه أسوة، وأيضا كان لكم في المؤمنين الذين آمنوا معه واتبعوه أسوة حسنة. ولذلك دائما المؤمن يتأسى بمن معه ولا بمن مات؟ بالذي قبله. بالذي قبله. الأفضل أن تتأسى بالذي معك الآن ولا بمن مات؟ بمن مات، بمن سبق، بمن رحل، بمن كان على الدين من قبل. لأن هؤلاء قد قضوا نحبهم، وهؤلاء قد انتهى أمرهم، والله عز وجل أخبر عنهم وعن دينهم وعن اتباعهم وعن أعمالهم الصالحة. فهؤلاء قدوة لنا. لكن الحي الذي يعيش معك الآن لا تأمن عليه الفتنة، قد يفتن، صحيح؟ فأنت لا تعلم بماذا يختم له، ولا تعلم على ماذا يموت، لكن الذي مات وانتهى أمره عليك أن تقتدي به. فقد كانت لنا أسوة حسنة في نبي الله إبراهيم عليه السلام وفي المؤمنين الذين آمنوا معه حين قالوا لقومهم الكفار. عملوا إيه بقى؟ شوف ربنا بيعلم المؤمنين إزاي. حين قالوا لقومهم الكفار: إنا بريئون منكم. ليه بقى؟ لماذا نبرأ منكم؟ ومما تعبدون من دون الله. هو ده السبب. تبرأنا منكم كده خلاص يعني احنا كرهناكم؟ لا، تبرأنا منكم ومما تعبدون من دون الله من الأصنام، كفرنا بما أنتم عليه من الدين، وظهرت بيننا وبينكم العداوة والكراهية حتى تؤمنوا بالله وحده. وهنا يجوز للمؤمن أن يظهر العداوة والبغضاء لعدو الله حتى ولو كان قريبه أو كان بينه وبينه نسب أو رحم، ويقول له: لن أكون وليا لك حتى تؤمن بالله وحده. شفت ازاي؟ إذن هذه القضية الخطيرة التي نبه الله عز وجل عليها في هذه السورة قضية الولاء، أنت لا تكون وليا لعدو الله. وذكر لك مثالا فيما حدث من الأمم السابقة مع نبي الله إبراهيم عليه السلام ومع قومه ومع المؤمنين معه، حينما عادوا من عاد الله ورسوله، حينما عادوا من كفر بالله عز وجل، حينما أظهروا العداوة والبغضاء والكراهية لمن كفر بالله عز وجل ولمن عبد الأصنام. ولا تشركوا به أحدا، حتى تؤمنوا بالله وحده. والمؤمن إذا آمن بالله وحده طبيعي مقابل الإيمان إيه؟ ها؟ عدم الإيه؟ الشرك. ما هو الإيمان سيجعلك لا تشرك بالله شيئا. فكان عليكم أن تتبرؤوا من قومكم الكفار مثلهم كما فعل إبراهيم والمؤمنون معه، زي ما هم تبرؤوا من الكفار أنتم عليكم أن تتبرؤوا من من؟ من الكفار. إلا قول إبراهيم لأبيه. شوف بقى ربنا استثنى في الآية ما حدث بين إبراهيم عليه السلام نبي الله الخليل وما حدث أو ما حدث بينه وبين أبيه، في أمر حدث بينه وبين أبيه وذكر فيه هنا وذكر بالتفصيل في سورة الأنعام. ما هو هذا الأمر؟ إبراهيم عليه السلام ظل والده على الشرك، مرضيش يتبعه، لم يؤمن به، لم يدخل في هذا الدين، لم يتبع ولده إبراهيم عليه السلام. فماذا فعل إبراهيم؟ قال لأستغفرن لك، يعني إيه؟ لأطلبن لك المغفرة، مع أنه حريص، هو حريص على مين؟ على والده، يريد أن يلحق به والده، لأطلبن لك المغفرة من الله. قال الله عز وجل فلا تتأسوا به فيه، يعني شوف هو طلب المغفرة لأبيه لكن أنتم لا تفعلوا ذلك ولن تفعلوا ذلك. لماذا؟ لأن هذا كان قبل يأس إبراهيم من أبيه، هو كان يطلب المغفرة من الله ليه؟ على أمل أن أبوه يسلم، أن والده يدخل معه في الدين، أن والده يلحق به. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. شوف إزاي؟ كما ذكر الله عز وجل في سورة التوبة، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وده درس ثاني لك أيها المؤمن، أن تحاول دائما مع عدو الله، تحاول إذا كان قريبا، إذا كان بينك وبينه نسبا، صهرا، رحما، جارا، تحاول مرة ومرة ومرة ومرات تحاول معه. فإذا يئست منه تبرأ، خلاص تبرأت منه وعلمت أنه عدو لله، لكن لا تطلب له المغفرة، لأن هذا كان لنبي الله إبراهيم قال لا أستغفرن لك قبل أن ييأس من أبيه، فنهاه الله عن ذلك وأنزل الآيات المعروفة. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ، خلاص مش هيفضل بقى معاه مواليه، لن يظل على الموالاة، لن يظل على المودة، لن يظل على المحبة. ما ربنا هو ذكر في بداية لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوهم أولياء. قال ولست بدافع عنك من عذاب الله. فليس لمؤمن أن يطلب المغفرة لمشرك، دي قاعدة مهمة، ليس لمؤمن أن يطلب المغفرة لمشرك. قال ولست بدافع عنك من عذاب الله شيئا، يعني أنا بطلب لك المغفرة وكنت أرجو اتباعك لي في هذا الدين، لكنني لن أستطيع أن أدافع عنك من عذاب الله شيء. ثم رفع يديه ودعا ربه فقال ربنا عليك توكلنا، أي ربنا عليك اعتمدنا في أمورنا كلها. أنت توكلت على الله، ما معنى توكلت على الله؟ يعني اعتمدت على الله في كل أموري، توكلت عليه يعني اعتمدت عليه، جعلت الله عز وجل وكيلا لك في كل شيء. يبقى مش بعض الناس بيفهم التوكل خطأ، يقول لك أنا بتوكل على ربنا في الأمور الصعبة بس، في الأمور الشقة علي فقط، إنما الأمور الثانية أنا أقدر أعملها بنفسي. توكلنا عليك يبقى في إيه؟ في كل شيء. وكلنا إليك الأمر يبقى إيه؟ في كل شيء، لك الأمر من أوله إلى آخره، خلاص في كل شيء توكلنا عليك. وهذا حال المؤمنين، ربنا عليك توكلنا أي اعتمدنا في أمورنا كلها، وإليك رجعنا تائبين، وإليك المرجع يوم القيامة. ثم دعوا دعاء آخر فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تصيرنا فتنة للذين كفروا، لا تجعلنا يعني لا تصيرنا فتنة للذين كفروا بأن تسلطهم علينا فيقولوا لو كانوا على حق لما سلطنا عليهم. ما هو الكافر لما بيتسلط على المؤمن ويذله ويهينه ويعذبه ويقدر عليه في أموره في الدنيا فإنه يفتن بذلك، يقول لك أهو أنا اللي على الحق وهو على إيه؟ على الباطل، أنا اللي ماسك أموره كلها وأنا اللي بتحكم فيه. فهذا من دعاء المؤمنين، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، فلا تجعل أمورنا بأيديهم ولا تجعل حياتنا تحت أيديهم، ما ينفعش لا يكون هذا. فإن تمكنوا منا في شيء فإن الله عز وجل يعزنا في أشياء أخرى، وإن الله يرفع عنا الذل والهوان، لأن الله عز وجل لا يكتب على الأمة ذلا وهوانا أبدا، ولا يكتب على الناس ضعفا أبدا، ولا يكتب على الناس صغارا أبدا، إنما يرفع المؤمنون أيديهم إلى الله حتى يخلصهم من هذا البلاء العظيم، من تسلط الكفار عليهم ومن تسلط أعداء الله عليهم. قال واغفر لنا ذنوبنا يا ربنا إنك أنت العزيز الذي لا يغلب. أنت بتطلب العزة من الله ليه؟ لأن الله عزيز، أنت ممكن تتغلب لكن الله لا يغلب، هو عزيز. فلذلك أنت تطلب العزة من الأقوى، من أقوى منك؟ رب العالمين سبحانه وتعالى أقوى من الجميع، فأنت تطلب العزة منه، ولا يصح أبدا أن تطلب العزة من ضعيف، فحاشا لله أن يكون كذلك. فالمؤمن يطلب العزة من الله وهو يعلم أن الله عزيز لا يغلب، يعلم أن الله قوي ليس بضعيف. والعجيب أن المؤمن يطلب العزة من غير الله. شوف بقى، المؤمن لا يذهب إلى الله ولا يدعو الله ولا يطلب من الله، إنما يطلب العزة من غير الله، فيطلب العزة من دليل، أو يطلب العزة من إنسان يعلم أنه ضعيف، ويطلب العزة من إنسان يعلم أنه قد يأتي عليه يوم ويقهر ويغلب. فالله عز وجل وجه المؤمنين إلى غير ذلك، فالدعاء هذا للمؤمن حتى يطلب العزة من من؟ من الله، ويطلب القوة والنصر من العزيز سبحانه، إنك أنت العزيز الحكيم، فأنت العزيز الذي لا تغلب، الحكيم في خلقك وشرعك وقدرك سبحانه وتعالى. هذه الآيات العظيمة فيها فوائد، من فوائدها أيها المؤمن تسريب أخبار أهل الإسلام إلى الكفار كبيرة من الكبائر. الآية بينت، الآية ذكرت إنه ما ينفعش المؤمن يسرب أخبار المؤمنين إلى مين؟ إلى الكفار، فهم أعداء لله وأعداء لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهي كبيرة من الكبائر. طيب، من الفوائد عداوة الكفار عداوة متأصلة لا تؤثر فيها موالاتهم، فهذه العداوة في نفوسهم وقلوبهم لن تكون كما قلنا يوم من الأيام موالاة، هي عداوة متأصلة موجودة، حتى لو ضحك لك، حتى لو هش في وجهك، حتى لو ألان لك الكلام، حتى لو تعامل معك معاملة حسنة، إلا أنه يبطل في قلبه عداوة متأصلة. ثالثا، استغفار إبراهيم لأبيه لوعده له بذلك، فلما نهاه الله عن ذلك لموته على الكفر ترك الاستغفار له، زي ما ذكرت الآيات أنه لم يستغفر له بعد ذلك لما تبين له أنه عدو لله. ثم قال ربنا تبارك وتعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. الله عز وجل جعل هذه القدوة الحسنة ليتأسى بها المؤمنون، ليتأسى بها من كان يرجو الله في الدنيا والآخرة ويرجو من الله الخير في الدنيا والآخرة. أما من يعرض عن هذه القدوة الحسنة فإن الله غني عن عباده، أنت مش عايز تتأسى بهؤلاء، لا تريد أن تكون لك قدوة ولا أسوة حسنة، فإنك توليت وأعرضت فإن الله غني عن عباده، لا يحتاج إلى طاعتهم وهو المحمود على كل حال سبحانه وتعالى. ثم قال ربنا تبارك وتعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. عسى الله أن يجعل بينكم أيها المؤمنون وبين الذين عاديتم من الكفار محبة. كيف يكون ذلك؟ بحيث يهديهم الله للإسلام. أنتم حريصين على أن تكون بينكم وبينهم مودة، عسى الله أن يجعل ذلك بإرادته وبمشيئته أن يدخلوا في الإسلام. فإذا دخلوا في الإسلام أصبحت بينكم وبينهم إيه؟ مودة، يعني محبة، فيكونون إخوة لكم في الدين، والله قدير يقدر أن يقلب قلوبهم إلى الإيمان. والمؤمن قد ينظر إلى بعض الأمور على أنها مستحيلة أو معجزة، يقول لك يعني فلان ده سيسلم، فلان ده سيهدي الله قلبه للإسلام، نعم وماذا يدريك؟ وما يدريك، فإن الله قدير، وقدرة الله عز وجل أن يقلب هذه القلوب، فإذا قلبها فإنها تنتقل من حال الكفر إلى حال الإسلام أو الإيمان. قال والله قدير يقدر أن يقلب قلوبهم إلى الإيمان أو أن يقلب قلوبهم إلى الإيمان، والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. ثم أصل الله عز وجل لقاعدة عظيمة في التعامل مع هؤلاء أهل الكفر، فقال سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بسبب إسلامكم، هم عرفوا ان انتم اسلمتم فتركوكم خلاص، ما تعرضوا لكم بأذى ولا بسب ولا بشتم ولا قاتلوكم على هذا الدين فتركوكم على ما انتم عليه. قال لك يعني ايه؟ عيش بحريتك خلاص، اسلمت ليس بيني وبينك عداوة. يبقى هناك أناس من الكفار يفعلون هذا مع المؤمنين، فعلوا قديما ويفعلون حديثا. لا ينهاكم الله عز وجل عن هؤلاء، وأيضا لم يخرجوكم من دياركم، تركوك أنت أسلمت فتركك في ديارك ولم يقاتلك ولم يخرجك من ديارك أن تحسنوا إليهم. يبقى اللي عمل معايا كده مقابل هذا أديله إيه؟ إحسان، لأن الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إذن هناك فريق من الكفار، فريق من أعداء الله لا يتعرضون للمؤمنين، والناس دي موجودة في كل زمان ومكان، فيوم أن يروا قوما أسلموا لا يعادونهم لا يقاتلونهم لا يتعرضون لهم بل ولا يخرجونهم من ديارهم، خلاص يسيبوهم على مهم، أنت أسلمت أنت حر، يترك له الحرية في هذا خلاص. هذا لا مانع ولا حرج أن تحسن إليه بنص الآية، ربنا قال له أن تبروهم. البر هنا معنى إيه؟ إحسان، الصلة بينك وبينه، جزاء الإحسان الإحسان، إذا قدم لك شيئا فقدم له نظيره، إذا أحسن في شيء فأحسن إليه خلاص، ما هو ما فيش بيني وبينه إيه؟ عداوة، هو كافر وأنا مسلم ولا يقاتلني ولا يخرجني من دياري، فلا مانع أن أتعامل معه على هذا الإحسان الذي أحسن إلي فيه خلاص. قال أن تبروهم أي تحسنوا إليهم وتعدلوا بينهم بأن تعطوهم ما لهم من حق عليكم، هو له حقوق وله واجبات، تعمل إيه؟ تعطيه هذه الحقوق وهذه الواجبات. طيب، مثل ما فعلت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها مثل ما فعلت بأمها الكافرة لما قدمت إليها بعد أن استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأمرها بأن تصلها. قالت: يا رسول الله، إن أمي قد قدمت إلي وهي راغبة، يعني هي لسه كافرة وقدمت إلي، أمي جيالي جاية تزورني، جاية تجلس معي، موقفي منها إيه؟ والسؤال ده مهم لما سألته الصحابية أسماء رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن أبيها وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هتعامل معها إزاي؟ بتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها إيه؟ ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلي أمك، خلاص مفيش مانع، أحسني إليه، لا تؤذيها، لا تعامليها معاملة قاسية، قدمي لها الطعام والشراب والإحسان والبر. هو ده فعلك مع كل الكفار الذين لم يسيئوا إليك، الذين لم يقاتلوك، الذين لم يتعرضوا لك بالأذى بالسب والشتم والمقاتلة، الذين لم يظهروا لك عداوة بأن يخرجوك من بلدك، لم يتآمروا عليك، لم يخططوا لإخراجك من مكانك. إيه اللي بينه وبينه؟ هذا الإحسان، هذا البر، هذه المودة التي ذكر الله عز وجل. إن الله يحب المقسطين، أي يحب العادلين الذين يعدلون في أنفسهم وفي أهليهم وما ولوا أو وما ولوا. وهذا جاء حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن يوم القيامة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا. أنت عادل، لازم تكون عادل، فهذه القضية تحتاج منك إلى عدل، تتعامل مع هؤلاء بالعدل. والله عز وجل قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أنت هنا تعامل هؤلاء بالقسط وبالعدل. شوف بقى التنين بقى القسم الثاني من هؤلاء الكفار أعداء الله. قال: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم بسبب إيمانكم. ده كافر أظهر لي العداوة، ولما أظهر لي العداوة عمل معايا إيه؟ قاتلني، وقف في وشي كده وقاتلني، خلاص يعني أنا مسلم. وأخرجوكم من دياركم، قال لك: مش أنت أسلمت مالكش قاعدة هنا في المكان، أخرج من ديارك، أترك أموالك واخرج من ديارك، خلاص مالكش جلوس معايا. إذن هذا أظهر العداوة والقتال، وأخرجني من دياري. ها؟ ثم أعانك على إخراجك، وأعان الناس أيضا على إخراجك من بلدك، فنهاك الله عز وجل أن توليه. ممنوع، محرم عليك أن تكون وليا لهؤلاء. ويرجع للآية الأولى تعرف الربط بينها وبين الآية دي: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وهنا: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوا. يبقى النهي هنا وهناك. هذا الذي أصبح عدوا لله وقاتلك وأخرجك من ديارك لا يجوز لك أيها المؤمن أن تواليه، ولا أن تبره، ولا أن تحسن إليه، ولا أن تتعامل معه بالمعروف أبدا. قال: فأولئك من يفعل ذلك، من يواليهم، من يكون وليا لهم، فإنه من الظالمين لأنفسهم بإرادها موارد الهلاك بسبب مخالفة أمر الله. وهؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل أيضا في سورة المائدة قال فيهم بعدما قال في الآية الأولى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. شوف بعدها قال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. يبقى أنت حرم عليك أن توالي هؤلاء الذين هم أعداء الله، الذين أخرجوك من ديارك، الذين يقاتلونك، الذين يعلنون الحرب عليك ليلا ونهارا، حرم عليك أن تكون وليا لهم. ثم بعد ذلك تحدثت الآيات عن أمور خاصة بالمؤمنين والمؤمنات وبالهجرة، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. نداء للمؤمنين يا من آمن بالله وعمل بما شرع، إذا جاءتك المؤمنات مهاجرات من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فاختبروهن، الامتحان معنى الايه؟ الاختبار، اختبروهن في صدق إيمانهن. ما ممكن تأتي المهاجرة وتضحك على المؤمنين، تلعب عليهن عليهم، فأمر الله عز وجل باختبارهن في صدق إيمانهن. الله أعلم بإيمانهن، لا يخفى عليه شيء مما تنطوي عليه قلوبهن. فإن علمتموهن مؤمنات بعد الاختبار، يعني انتم عقدتم لهم الاختبار وعلمتم أنهم صادقين في ذلك، جاءوا فعلا يهاجرون لله ولرسوله مؤمنات، فإن علمتموهن مؤمنات بعد الاختبار بما يظهر لكم من صدقهن فلا تردوهن إلى أزواجهم الكفار، لا تردوهم إلى الكفار، لا ترجعوهن إلى الكفار. ما ينفعش ترد هذه المهاجرة التي هاجرت لله ورسوله إلى أهلها، حتى ولو كان زوجها مقيم على الكفر منتظرها، وهي هربت منه إلى الإسلام وهاجرت منه وهاجرت وابتعدت عنه إلى الله ورسوله، فلا ترجع إليه، فلا تعطوهم إلى أزواجهم. ولا يحل للمؤمنات أن يتزوجن بالكفار، ولا يحل للكفار أن يتزوجوا بالمؤمنات. خلاص، إذا تركت الكفر أسلمت أصبحت محرمة عليه، وكذلك الرجل إذا أسلم أصبحت زوجه الكافرة محرمة عليه، فلا هي حل له ولا هو حل لها. وأعطوا أزواجهم ما بذلوا من مهورهن، حيجوا الأزواج بعد كده يطلبوكم بإيه؟ بالمال، يقول لك عايزين المهر، احنا تزوجناهم وبيننا وبينهم مهر، بيننا وبينهم مال، فأعطوهم مهورهن، أي أعطوهم أموالهن أو أموالهم. ولا إثم عليكم أيها المؤمنون أن تتزوجوهن بعد انقضاء عدتهن إذا أعطيتموهن مهورهن، يعني بعد أن تنقضي عدة هذه الزوجة المسلمة التي هاجرت لله ولرسوله بعد أن تركت زوجها على الكفر، لا مانع أن يتزوجها المؤمن بعد انقضاء عدتها إذا أعطاها المهر أو إذا أعطاهن المهور. ومن كانت زوجته كافرة أو ارتدت عن الإسلام فلا يمسكها، هتتمسك بها على إيه؟ زوجه كافرة، زوجه ارتدت عن الإسلام، كيف يعيش معه؟ يقول لك أنا بحبها وبعيش معها، تحبها على إيه؟ هي كفرت بالله، عادت الله، فكيف تحبها؟ فهي ليست لك لانقطاع نكاحهما بكفرها. النكاح كده أصبح باطل، عقد الزواج أصبح باطل بسبب الايه؟ الكفر. واسألوا الكفار ما بذلتم من مهور زوجاتكم المرتدات وليسألهم ما بذلوا من مهور زوجاتهم اللائي أسلمنا، ذلكم المذكور من رد المهور من جهتكم ومن جهتهم هو حكم الله. يبقى ليه لماذا نتكلم في المهور؟ لماذا يعطى الرجل ما دفع وتعطى المرأة مرأها وحقها بعد انقضاء عدتها؟ لأن هذا هو حكم الله الذي يحكم بينكم سبحانه وتعالى، يحكم بما يشاء، والله عليم بأحوال عباده وأعمالهم، لا يخفى عليه منها شيء، حكيم فيما يشرعه لعباده سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. في هذه الآية الكريمة يخبر ربنا تبارك وتعالى: إن فرض خروج بعض نسائكم إلى الكفار مرتدات وطلبتم مهورهن من الكفار ولم يعطوها فغنمتم من الكفار فأعطوا الأزواج الذين خرجت زوجاتهم مرتدات مثل ما بذلوا من المهور. يعني ممكن الزوجة ترتد عن الإسلام وتلحق بأهلها الكفار، هيجي المسلم زوجها يطلب مهرها من الكفار فيعملوا إيه؟ لا يعطونه المهر. فإن مكنكم الله عز وجل منهم فأعطوا هؤلاء الأزواج إيه؟ مهورهم. خلاص، هذا حق على المسلمين، أصبح هذا المهر حقا على المسلمين حين يمكنهم الله عز وجل من هؤلاء الكفار. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وطبعا معلوم أن هذه الآيات نزلت حينما كانت هناك فترة بين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبين فتح مكة، يعني الفترة اللي كانت بين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبين فتح مكة حدثت فيها هذه الأمور، حينما كان يهاجر أو تهاجر المرأة المؤمنة تهاجر إلى الله ورسوله وتلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وتترك زوجها، أو العكس حينما كانت بعض النساء يتركن أزواجهم الذين هاجروا لله عز وجل ويرجعون إلى أهلهم الكفار. فنزلت هذه الآيات لتبين الأحكام. من فوائد الآيات في تصريف الله القلب من العداوة إلى المودة ومن الكفر إلى الإيمان إشارة إلى أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى، فليطلب العبد منه الثبات على الإيمان. يبقى أنت كده تعلم أن القلوب جميعا بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فتطلب من الله عز وجل أن يثبتك، أن يثبتك على الحق وعلى الدين. ثانيا، التفريق في الحكم بين الكفار المحاربين والمسالمين. يبقى ربنا بين لنا الكفار نوعين، محارب وإيه؟ ومسالم. المحارب له معاملته والمسالم له إيه؟ معاملته. ثالثا، حرمة الزواج بالكافرة غير الكتابية ابتداء ودواما. يعني لا ينفع واحد يروح يتزوج كافرة ولا ينفع تكون معاه كافرة ويستمر معها على إيه؟ على الزواج، ما ينفعش. وحرمة زواج المسلمة من كافر ابتداء ودواما. ثم بعد ذلك قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم من أول السورة. زي ما احنا ملاحظين النداءات الماضية كانت للمؤمنين، في ختام السورة هذا النداء للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالنداء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل له: إذا جاءك النساء المؤمنات يبايعنك، مثل ما حدث في فتح مكة، على ألا يشركن بالله شيئا بل يعبدنه وحده. يبقى أول شيء التوحيد، ما هتبايع على إيه؟ هتبايع على التوحيد، على عدم الإشراك بالله، على عبادة الله وحده لا شريك له. ثم بعد ذلك يبايعنك على ألا يسرقن، لا تمد يدها في الحرام، لا تسرق، لا تأخذ مال غيرها، ولا تزني، تمتنع عن الزنا فلا تجعل فرجها في الحرام، ولا تقتل أولادها جريا وراء عادة أهل الجاهلية، إنهم كانوا يقتلون أولادهم في الجاهلية، فتبايعك على ذلك ألا تقتل ولدها، ولا تلحق بأزواجها أولادها من الزنا. فطبعا كانت من العادات الجاهلية السيئة أن تزني المرأة ثم تحمل ثم بعد أن تلد تلحق هذا الولد من الزنا إلى من؟ إلى زوجها، تسميه باسم مين؟ زوجها، وهو ليس لزوجها في شيء. فإذا فعلنا ذلك فلا يلحقن بأزواجهن أولادهن من الزنا، ولا يعصينك في معروف مثل نهيه عن النياحة والحلق وشق الجيب، فبايعهن واطلب لهن المغفرة من الله لذنوبهن بعد مبايعتهن لك إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. ولما بدأت السورة بالتحذير من موالاة أعداء الله اختتمت بالتحذير منه تأكيدا لما سبق. ودي من الحاجات العجيبة في هذه السورة الكريمة، بدأت أول آية بالتحذير من موالاة أعداء الله، ختمت الآية الأخيرة بنفس التحذير، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. نداء أخير في نهاية السورة للمؤمنين الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم: لا تتولوا، أي لا توالوا قوما غضب الله عليهم لا يوقنون بالآخرة، بل هم يائسون منها مثل يأسهم من رجوع موتاهم إليهم لكفرهم بالبعث. هؤلاء الذين كفروا بالله، كفروا بالبعث بعد الموت، لم يؤمنوا بالبعث بعد الموت، يأسوا من هذه الآخرة، يأسوا أنهم سيحاسبون وسيعرضون على الله، يأسوا أن هناك يوما للجزاء والحساب. إياكم أن توالوهم، إياكم أن تكونوا معهم على المودة والموالاة والمحبة. فذكرت السورة في أولها النهي وختمت في آخرها بالنهي حتى لا يقع المؤمن في ذلك. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا للحق، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. شكر الله لكم حسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.